الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. فهذا أول مجالس تعليق شيخنا على شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم للموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ بك وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة شرح السنة للإمام الفقيه المحدث أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، المتوفى سنة 64 و200 من الهجرة النبوية، يعتبر هذا الكتاب من العقائد السلفية المتينة النقية الثابتة من الإمام في بيان العقيدة السلفية النقية. ولا ريب أن هذه الرسالة ثابتة للإمام، كما حققها أخونا الشيخ جمال عزون في تحقيقه لهذه الرسالة المباركة. ثم لا نشك أبدا بأن هذه الرسالة لإمام من أئمة السنة، كيف لا، وقد ولد سنة ما بعد 70 و100 من الهجرة، فأدرك من عمر الشافعي 25 سنة، وهو مصري من طحر. لازم الإمام الشافعي في عهده الجديد، وكان رضيعاً للإمام الربيع بن سليمان المرادي، رضيعاً واقعاً وعلماً، وأخذ من أصحاب الشافعي الكبار كأبي يعقوب والبويطي وأمثاله. وهو محدث فقيه أصولي، ليس مقلدا للشافعي، وإن كان مخرجا على مذهبه، متبع للسلف، له مؤلفات كثيرة، ومن أعظم مؤلفاته في الفقه مختصر المزني المعروف، الذي يعتبر من عمد متون الشافعية. مختصر المزني في الفقه يعتبر من عمد متون الفقه عند الشافعية، بل هو أول متن مختصر عندهم، لأن كتب الشافعي وإملاءات لأن كتب الشافعي وإملاءاته كانت على سبيل البسط وعلى سبيل التفصيل، كيف لا وعنده الجهابذة من العلماء، وإنما يختصر الإنسان ويعتصر المبتدئين في طلاب العلم والمتوسطين. ومهما تكلمنا عن مكانة المزني فنحن لا نستطيع أن نوفيه حقه في هذه العجالة، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسر ستجدونه في شرح هذه الرسالة إن تيسر طبعا. أما هذه الرسالة التي بين أيدينا فأولا اسم الكتاب شرح السنة، وفي قولنا شرح السنة الصواب أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا شرح السنة للمزني، أو هذه رسالة شرح السنة للمزني، ويجوز أن يقدر فيه على أنه مضاف إليه لمضاف محذوف تقديره كتاب شرح السنة للمزني. والشرح بمعنى البيان، قد يقول قائل كيف يكون شرحا وهي رسالة موجزة؟ فالجواب أن الشرح يأتي في اصطلاح السلف بمعنى البيان. إذن ما معنى شرح السنة؟ بيان السنة، ولو كان بكلام موجز. وليس المقصود من الشرح مثل الحاوي في شرح مختصر المزني الذي جاوز 12 مجلد. فإذا شرح السنة يعني بيان السنة، والسنة هنا مضاف إليها، والمقصود بها الألف واللام للعهد. الألف واللام في كلمة السنة للعهد، والمقصود العقيدة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، العقيدة التي تخالف عقائد المبتدعة. فالسنة هنا بمعنى الاعتقاد. وقد أطلق كثير من علماء السلف اسم السنة على الاعتقاد الصحيح، مثل رسالة الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة، وهو الزميل المزني وقرينه، ومثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال. فالسنة تأتي بمعنى الاعتقاد، ويكون الألف واللام فيه للعهد، أي في معهود علماء الاعتقاد. شرح السنة ليس في عرف المحدثين ولا في عرف الفقهاء ولا في عرف الأصوليين، وإنما شرح السنة في عرف علماء الاعتقاد، فالألف واللام لمعهودهم هم، لمعهود علماء الاعتقاد. السنة الاعتقاد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. السنة ما يضاد البدعة، فإذا ابتدع الناس أقوالا أو أعمالا أو ابتدعوا اعتقادات، فإن اللازم على المسلمين بيان السنة حتى يدعوا الأقوال والأعمال والاعتقادات المحدثة. إذا تبين هذا فإن نسأل، هل هذا الاسم من الإمام المزني أو هو مستفاد من كلامه؟ الذي يتبين من خلال النسخ الخطية أن هذا الاسم مستفاد من كلام المزني رحمه الله. وسبب التأليف ما هو؟ جاء في بعض النسخ الخطية قال علي بن عبد الله الحلواني، وهو يعتبر من تلاميذ المزن، قال علي بن عبد الله الحلواني: كنا بطرابلس المغرب، طرابلس المغرب اللي في ليبيا، وطرابلس الشام اللي في لبنان، فكان السلف يفرقون بين هذا وهذا بالإضافة. يقول: كنا بطرابلس أو بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحابي السنة، يعني الاعتقادات السلفية التي كان عليها السلف، إلى أن ذكرنا مجموعة الطلاب العلم فيما بينهم، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني. طبعا لا تنسوا هذا، الإمام المزني خال الإمام أبو جعفر الطحاوي، وأم الإمام أبو جعفر الطحاوي من خواص طالبات الإمام الشافعي. فالإمام المزني رحمه الله إذا نظرت إلى شيوخه تجدهم أئمة، إذا نظرت إلى تلامذته تجدهم أئمة. تخيل معي أن من تلامذته الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، تخيل معي أن من تلامذته، أسأل الله أن يرزقنا، قلوا آمين، يرزقنا مشايخ ويرزقنا طلاب. تخيلوا أن معي أن من تلامذته الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير، هذا يدلك على مكانة علم هذا الرجل. يقول: إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني، قال: فقال بعض أصحابنا، وهنا يأتي أهمية التثبت فيما ينقل عن العلماء، قال: فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. إذن أحد الحاضرين في مجلس الحلواني اتهم الإمام المزني بالوقف، وهذه تهمة شنيعة يراد من ورائها أحد أمرين: إما إنزال منزلة الإمام، وإما إشهار القول بالوقف بأنه يقول به أئمة، وكلا المرادين خطرهما عظيم. فاتهام العلماء ثلمة في الإسلام، وانتساب الضالين إلى العلماء بدعة يهودية مجوسية نصرانية لنشر المقولات البدعية، فانتبهوا رعاكم الله. فكم من معتزلي نسب اعتزاله للإمام أبي حنيفة النعمان، وكم من خارجي نسب خروجه إلى أبي حنيفة النعمان، وفي عصرنا كم من داعشي نسب فكره الضال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه تربى في دهاليز المخابرات وعند أعداء الإسلام. يقول: فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وقال آخر بأنه يقوله، يعني يؤكد كلامه بعد، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون. صار الناس يجتمعون، احنا نقول لا ما يقول بالوقف، وذلك يقولون لا يقول بالوقف، اجتمع علينا الناس وصار العوام عندنا. قال: فغم الناس ذلك غما شديدا، كيف إمام من أئمة السنة تلميذ الشافعي المحدث الأصولي راوية فقه الإمام الشافعي الذي قرأ على الشافعي كتاب الرسالة كم مرة، وفي كل مرة يجد أخطاء، حتى قال في الرابعة للمزني، لما قال له المزني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال الشافعي لو تذكرت هذه الآية ما راجعت كتابي من أول مرة. فما من كتاب يراجعه الإنسان إلا ويجد فيه ما يجد. ماذا يريدون هؤلاء؟ قال فغمنا ذلك فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم من هذا. هو الواجب الإنسان إذا سمع بأحد يقول زورا وباطلا على إمام وكان حيا يكتب لي، إن كان ميتا يطالب القائل بالمقولة ولا يكتفي، بل ويطالب القائل بمن سبق إلى فهمه بهذه المقولة، لأن مجرد القول ونقل المقالات غير كاف في الدلالة. يقول فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى. قولوا آمين. إذن عرفنا سبب التأليف ولا لا؟ رد تهمة اتهم فيها الإمام المزني. ومن هنا ينبغي عليك أن تنتبه أنه إذا قال لك قال إن الإمام أبا حنيفة يقول بالإرجاء، فقل له فما تقول فيما قاله الطحاوي؟ قال أبو حنيفة النعمان وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا. هل نكتبها؟ هل نترك هذه المقالة الواضحة من إمام علم معروف كالطحاوي لمقولات نشرها من نشرها من الاستخبارات الذين يريدون إيجاد القلاقل بين المسلمين؟ فيجب علينا التنبه إلى هذا. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو ما هو موضوعات الكتاب. أولاً الكتاب، يقول الدكتور إبراهيم الطاهري، يقول الكتاب مختصر. صحيح، الكتاب في فقراته لا يتجاوز 20 فقرة بغير المقدمة وبغير الخاتمة. فمجموع الفقرات كم إذن؟ 22 فقرة، لكن مسائلها عظيمة، فيها قرابة 15 مسألة. كم مسألة يا ولدي؟ كم؟ لا انطقها زين، كم؟ يلا تفضل، هذه جائزة لك عشان ما يجي آخر شيء بعدين يقولون اسأل. الصواب تقول 15 مسألة، لأن التركيب العددي الأول من 3 إلى 9 يخالف المعدود، واحفظ هذا واضبطه ولا تقع في الغلط واللغط. إذن نقول مسائل الكتاب 15 مسألة أو 15 قولا في المقالات. ما هي؟ نرتبها معا عشان ما يعني خارطة ذهنية للطريق. يلا بسم الله، صفحة 53 حطوا عليه مسألة العلو. مسألة العلو، خلاص. مسألة صفحة 54 القضاء والقدر، هذا رقم 2. الأرقام عليكم، أنا أعطيكم على صفحات النسخة اللي عندكم. طيب، ثم صفحة 55 فمنهم ملائكة وخلق الملائكة جميعا، اكتب رقم 3 مسألة الملائكة. مسألة الملائكة صفحة 56 مسألة خلق آدم،
مسألة خلق آدم، هذا رقم 4. صفحة 57 مسألة خلق الجنة والنار، مسألة خلق الجنة والنار. صفحة 58 مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. صفحة 60 مسألة القرآن، وهذه 7. مسألة صفحة 61 مسألة الصفات، مسألة الصفات، وهي رقم كم؟ 8. أحسنت، رقم 8. نعم. صفحة 62 مسألة الآجال، وهي من المسائل كما ستأتي التي أحدثت في زمن المزني رحمه الله. لا 62. وين 3؟ أحسنت، 63. لازم نلبس نظارة. 63. نعم. صفحة 63 مسألة الآجال، مسألة الآجال. نفسه صفحة 63، ثم هم بعد الضغطة في القبور متسائلون مسألة القبر. ثم في نفس الصفحة وبعد البلا منشورون مسألة البعث والنشور، البعث والنشور. هذا 11 مسألة، صح؟ طيب، صفحة 65 فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. صفحة 68 مسألة السمع والطاعة، مسألة السمع والطاعة، وهي 13، صح؟ جميل. صفحة 69 مسألة التكفير، مسألة التكفير. صفحة 70 مسألة الصحابة، صفحة 70 مسألة الصحابة. اكتب صفحة 73 خاتمة متضمنة للوصايا وما بعدها. إذن كم مسألة؟ من يجاوب؟ 15 مسألة، 15 مسألة. جميل. نعم، أنت ما أخذت الكتاب؟ تعال أخذ، تستاهل. نبدأ الآن. سألنا المشايخ، قلنا شن تبون الشرح؟ فإذا تبون على طريقة تيسير العزيز الحميد تجلسون معي لسا 11، إذا تبون على طريقة قرة عيون الموحدين نخلص 9:10 مثل ما هو مقرر. كيفكم؟ فتح الباري يعني للفجر، بعدين تنام في درس الشيخ كوني مثل أمس. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ هذه القاعدة، البسملة لا تقال إلا في موضعين، البسملة لا تقال إلا في موضعين: عند الرسائل لقوله تعالى إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ولما كان القرآن رسالة وكل سورة منها رسالة افتتحها الله بالبسملة. فهمت الآن؟ لعلك فهمت الآن أن الراجح أن البسملة آية مستقلة، لأنها كالتقدمة بين يدي الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. كم موضع نقول البسملة؟ موضعين. ما هما؟ أيوة أيوة، والقرآن لماذا؟ لأن كل سورة رسالة والقرآن رسالة. إذن عند قراءة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح هذا ولا لا؟ في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة رسالة. إذن لماذا كتب البسملة؟ لأنها رسالة، وهذا وجه ذكر البسملة. اكتب فائدة، وما عدا هذين الموضعين ففيهما التسمية، مو بسملة، ها شنو فيها؟ من يعرف ما معنى التسمية؟ شيخ بسم الله بس، تعال اخذ جائزة. اخذت زين، خلاص جزاك الله. إذن ما، نعم ما اخذت الجائزة، تعال اخذ، تعال خلصنا. بكرة ان شاء الله اجيب لكم من عندي جوائز اذا اذنوا لي، مناولة عشان ترويها عني، هذه رسالة.
جزاك الله خيرا.
إذن نقول ما عدا هذين الموضعين ماذا فيها؟ تسمية. كم موضع ورد فيها التسمية نصا؟ نصا ورد أكثر من 30 موضعا، ذكرها السيوطي في رسالة له، وكنت قد جمعت هذه المواضع وزدت عليها حتى جاوزت 40 مسألة، ثم ضاع الملف بما حوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أراد الله نشر شيء هيأ له الأسباب، وإلا فلا يمكن أنك تنشر شيء. إذن نقول ما عدا ذلك فيها التسمية، ولا يجوز أن تزيد، لأنك إن زدت ابتدعت. ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر تذبح، ما يصير. ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم تأكل. لماذا لا؟ أولا لأن هذا فيه استدراك على الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام العالم بسم الرحمن الرحيم ما زاده، لماذا أنت تزيده؟ هذا ليس دينك ولا دين أبوك ولا دين جدك عشان تجيب من كيسك. لا بد للإنسان المسلم أن يتعلم أمرين اثنين، أحدهما كيف يحقق شهادة الرسالة، شهادة التوحيد بالإخلاص، الثاني كيف يحقق شهادة الرسالة بالاتباع في كل صغيرة وكبيرة. ومعنى البسملة واضحة، أي أبدأ رسالتي ببسم الله الرحمن الرحيم، أو يجوز أن تقدر المتعلق اسما، ابتداء رسالتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى. عصم فعل ماضي ومعناه الحفظ والصون، وهو فعل ماضي بمعنى الطلب، وهذا من النوادر، لأن الطلب يأتي بالأمر، اللهم اغفر اللهم ارحم، أما أن يأتي ماضيا بمعنى الطلب فهذا قليل، مثل صلى الله عليه وسلم. طيب صلى الله فعل ماضي، أنت ما تريد الماضي، أنت تريد الطلب، فإيش تقول فيه؟ ماض بمعنى الطلب. واضح؟ واضح ولا لا؟ عصم فعل إيش؟ ماضي بمعنى الطلب، أي اعصم. عصمنا وضميرنا في محل نصب لأنه مبني مفعول به، الله لفظ الجلالة فاعل، ويجوز طلب العصمة، لأنه بمعنى اللهم احفظني، اللهم ثبتني، اللهم جنبني، وباعد بيني وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ما في أي مشكلة، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز طلب العصمة، لا سيما وقد ورد النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذن يجوز، يجوز طلب العصمة، لأن الطلب معناه النظر إلى المعالي، إن شاء بلغك وإن شاء لم يبلغك. وإياكم ضمير معطوف على إيش؟ على ناء، إذن هو أيضا في محل نصب، أي وعصمكم. فهذا دعاء لكم ولمن يصل إليه هذه الرسالة المباركة بالتقوى. والميم ميم الجمع، التقوى عصمنا الله بالتقوى. التقوى علامة العصمة. كيف تعرف أنك عصمت؟ إذا رأيت في نفسك خوفا من الجليل وعملا بالتنزيل فافهم أنك في صون الكريم. فعلامة العصمة التقوى، والتقوى بالتقوى الجار مجرور متعلق بعصمة، فيكون الباء هنا إما باء السببية أي اعصمنا بالتقوى فاجعلنا نخافك ونراقبك ولا نترك واجبا من واجباتك ولا نرتكب محظورا من محظوراتك. قال: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. وفق التوفيق، التوفيق معناه السداد والرشاد، وهو أيضا فعل ماضي بمعنى الطلب، وقد سبق الكلام فينا وفي وإياكم. ووفقنا أي سددنا لموافقة الهدى. اللام جارة وتأتي بمعنى الصيرورة، وهو هنا المراد، لموافقة، الموافقة الملائمة، ووافق الشيء الشيء إذا لائمه وطابقه. والمقصود هنا الموافقة في منهج الاستدلال وفي منهج العمل، أي في المنهج العلمي وفي المنهج العملي. والهدى بضم الهاء، الهدى بضم الهاء، لموافقة الهدى. طبعا موافقة مضاف والهدى مضاف إليه، والهدى بالضم، بضم الهاء. الدلالات والأمارات والبينات والحجج، بين قوسين العلم. والهدي بفتح الهاء وسكون الدال، الدلالة والسمت والعمل. ولذلك يخطئ بعض الخطبة عندما يقولون في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية هنا محفوظة ب وخير الهدي، وخير الهدي أي العمل، أي الدلالة، أي السمت. فنسأل الله أن يصيبنا بدعاء الشيخ الإمام المزني رحمه الله. قال: أما بعد، أما تبيني أفصل، أما هذه تأتي للتفصيل والتقسيم، وربما تأتي كلمة أما بعدها الاسم، مثل: فأما اليتيم، وربما يكون بعدها الباء، مثل: وأما بنعمة، الباء حرف جر. وربما يأتي بعد أما إن الشرطية، مثل: فأما إن كان من المقربين. إذن أما للتفصيل، وتفصيل ما بعده إما بالاسم وإما بالحرف وإما بإن الشرط. لكنه هنا اختلف العلماء هل كلمة أما بعد مركب تركيبا جزئيا تركيبا مزجيا أو أنها عبارة عن كلمتين، ولا طائل تحت هذا الكلام. لكن معنى كلمة أما بعد يعني مهما يكن من إجمال في مقدمتي الآن سيأتيك التفصيل بعد هذه العبارة. فهمنا معنى كلمة أما بعد. وحتى قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فصل الخطاب في وآتيناه فصل الخطاب، يقال أن أول من قاله داود عليه السلام. يقول فإنك سألتني، على هذا يكون الكاف خطاب لمن؟ للحلواني الذي كتب إليه، وهذا يؤكد صحة بيان سبب التأليف أو سبب الكتابة. فإنك سألتني، طبعا كلمة أما بعد الصواب أنه لا بد أن يكون جوابه مقرونا بفاء، فيخطئ من يقول أما بعد إن أو أما بعد كيت وكيت، لا بد أن يأتي بالفاء لغة. واسألوا شيخنا الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله. أما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك. يقول الإمام المزني رحمه الله أتيت الشافعي يوما فسألته عن مسألة من الكلام فأجاب، فسألته فأجاب، فسألته فأجاب، ثم قال يا بني ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال عليك بالفقه والعمل ودع عنك الجدل. فيا إخوان هذه العقيدة إذا لم تحملنا على العمل فهي حجة علينا، فهي حجة علينا. السنة لاعتقاد الصحيح هو المثمر زيادة الإيمان. إذا قمت من المجلس ما زاد إيمانك معناها أن هذا المجلس يا أنت فيك مشكلة يا شيخك فيه مشكلة، ما يكون أمر ثاني. لأن العقيدة الصحيحة السليمة لابد أن الحديث فيها وعنها وحولها يزيد الإيمان. فإنك يقول سألت أن أوضح يعني أبين لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك. كلمة تصبر من الصبر والمصابرة، وهو اللزوم والالتزام، أي بمعنى تلزم نفسك على التمسك به، بمعنى إلزام النفس على التمسك به. فمسألة العقائد ليست مسألة كما يظنها البعض، يقول أنا كيفي أنا اللي أشوفه، لا. مسألة العقائد مسائل إلزامية ما فيها خيار، الخيار في باب النوافل، في باب المستحبات، في باب الفضائل. أما في باب العلم والعمل في الاعتقاد ما فيها خيار. قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لماذا قال لا أعبد ما تعبدون؟ إعلاما لنفسه ولهم أنه صابر على عقيدته. قال اصبر، صبر نفسك على التمسك به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بين وجود الاختلاف كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، إيش قال؟ وفيه فعليكم ما منع فعليكم، هو معنى اصبر يعني إلزم نفسك. كلمة فعليكم يعني إلزم نفسك، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما معنى السنة هنا؟ هل معنى السنة هنا ما يجوز فعله وتركه؟ يا شيخ ها؟ إذن ليس المقصود الاصطلاح الفقهي ما يجوز فعله وتركه، لا، فعليكم بسنتي المقصود هنا قولا واحدا، أي بطريقتي في العلم والعمل والاعتقاد، قولا واحدا، ما فيها تفسير ثاني. ما عليكم من المتاخرين الذين يفسرون الأحاديث باصطلاحاتهم، هذا من باب الإغراب، لا يجوز إغراب القرآن وإغراب السنة بحسب الأعراف، يجب تفسير القرآن والسنة بعرف السلف. ماذا يقصدون بكلمة السنة؟ مثل هذا أيضا، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يظن كثير من الناس أن المقصود فمن رغب عن سنتي يعني إذا ترك السنن المستحبة، هذا ما قال به أحد ذلك. باتفاق العلماء من ترك المندوبات أو المستحبات لا يقال عنه فليس مني. إذن ما المراد فمن رغب عن سنتي؟ أي عن طريقتي في التعبد فيبتدع، عن طريقتي في الاعتقاد فيبتدع. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل. الشبه والواردات، طبعا الشبه جمع شبه، والشبه هي الواردات العقلية التي ترد على الأدلة النقلية. الشبهة هي الواردات العقلية التي ترد على الأدلة النقلية، وهذه لا عبرة فيها، فضلا عن الواردات النفسية. الواردات النفسية ليست شبها أصلا، لا عند علماء العقل ولا عند علماء النقل. لماذا؟ لأنها خيالات. قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل، أي قياسات المتقولين في باب الاعتقاد. والأقاويل جمع قول وأقاويل، وهذا الجمع باعتبار التنوع، باعتبار إيش؟ تنوع، وإلا ما يجمع المصدر، المصدر لا يجمع. فهمنا هذا؟ قال وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل. كيف تدرأ الشبه؟ ليس لك طريق في درء الشبه إلا طريق واحد، وهو التمسك بالسنة، فتغلق باب أرأيت، باب إيش؟ قياس، باب الواردات العقلية. هذه هي الطريقة السليمة للسلامة من الشبه، ما في طريق آخر. وزيغ محدثات الضالين. الزيغ كما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زاغ الشيء يزيغ زيغا وزوغانا. ما معنى الزيغ؟ أي بمعنى أنه ذهب إلى أمر يريد من ورائه الإضلال، ولذلك يسمى أهل البدع بأهل الزيغ، لأنهم يريدون الإضلال. فالزيغ الضلال والإضلال. وزيغ محدثات الضالين. والمحدثات جمع محدثة، سواء كانت مقالات أو أعمال أو اعتقادات. والضالين جمع ضال، وهو المنحرف عن السنة وعن العقيدة الصحيحة. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا، يعني بينت لك في هذه الرسالة منهاجا. ما معنى المنهاج؟ المنهاج المسلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منهاجا يعني مسلكا. لو قال لك قائل ما الفرق بين المنهج والاعتقاد؟ تقول كل اعتقاد هو منهج، وكل منهج يلزم منه الاعتقاد. فالمنهج الطريقة السوية في مسائل الاعتقاد. ولذلك قال شرحت بينت لك منهاجا مسلكا طريقا موضحا أي مجليا أو موضحا يعني أنا الذي أوضح لك، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. لم آل يعني لم أقصر من آل بمعنى يعني قصر، لم آل أي لم أقصر، لم آل نفسي وإياك أصلها آل بالواو والواو حذف لأن لم مجزوم، وإياك فيه نصحا يعني هذا الذي قلته لك أنا أعتقده وخلصته لك تخليصا، لأن النصيحة معناه التخليص من الشوائب، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. قد يقول القائل كيف بدأه بالحمد وقد بدأ الرسالة بالبسملة وبالدعاء؟ فالجواب أن البسملة والدعاء مقدمة، أن البسملة والدعاء مقدمة، وأما قوله بدأت فيه بحمد الله فهي صحيحة باعتبار ما بعدها، صحيحة باعتبار ما بعد، فلم يسبق الحمد شيء مما يتعلق بالعقيدة، ما سبق إنما هو افتتاح ومقدمة وسبب لبيان كتابته لهذه الرسالة. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد، ذي وذا يأتي بمعنى صاحب ويأتي بمعنى المالك. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد فلما ذي نفسه علمنا أنه يوصف. إذن ذي الرشد وصف لله عز وجل، والتسديد يعني صاحب الرشد وصاحب التسديد، والرشد مصدر يراد منه اسم الفاعل وهو الرشيد. وهل الرشيد من أسماء الله عز وجل؟ اختلف العلماء فيه، والصواب أنه وصف لله جل وعلا. فالله عز وجل رشيد بمعنى مرشد، فاسم المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل، اسم المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، وهذه لن نكررها مرة ثانية احفظوها. المصدر يأتي على بابه ويأتي بمعنى فعله ويأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول نادرا، ويأتي بمعنى اسم الزمان واسم المكان بحسب سياقه. ومن هنا تدرك بلاغات القرآن كيف يأتي بالمصادر في الموضع ليشمل المعاني هذه كلها، وهذا يعجز عنه بلغاء البشر. والرشد التسديد العلمي والتسديد العملي. وهنا لما نقول ذي الرشد يعني أن الله موصوف بالرشد في علمه وفي ما يفعله جل في علاه، فكل ما يتعلق بعلم الله جل وعلا رشد، فعلمه رشد وفعله وعمله رشد جل في علاه، وهو سبحانه يرشد من شاء. نسأل الله أن يرشدنا إلى ما فيه مصالح ديننا ودنيانا ومراشد أمورنا. والتسديد تفعيل من سدد، التسديد تفعيل من سدد يسدد تسديدا فهو مصدر. والسداد توفيق في العمل، توفيق في العمل. فهو هنا أتى بهذين الوصفين لله عز وجل لا لمجرد الإخبار بل للطلب، كأنك تقول إنك أنت الغفور الرحيم بس ما قلت اغفر لي، لكن هذا معناه فلما قال المصنف بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، كأنه يطلب منه الرشد ويطلب منه التسديد، لأنه المالك وحده لهذين الأمرين الفعلين العظيمين، والمسدد هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمسدد من أوصاف الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر. لما يقول المسلم الحمد لله لا بد أن يتذكر أمرين عظيمين. الأول غناه المطلق، فهذا داخل في المحمود جل في علاه. والثاني كماله المطلق، فهو سبحانه الغني في ذاته المحمود، الغني في صفاته المحمود. لما تقول الحمد لله متذكرا هذين الأمرين، غناه وكماله، أو كما يقول ابن القيم جماله وجلاله، ينتج عنه أنه أحق من ذكر جل في علاه. لماذا الناس يذكرون خالد بن الوليد؟ لشجاعته. لماذا الناس يثنون على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيعلمون أنه رحمة للعالمين لإقدامه وطلبه الشفاعة من رب العالمين؟ إذن لابد أن ندرك أن الحمد المطلق لله، وما دام الحمد المطلق لله فهو أحق من ذكر. لا يوجد شيء يستحق الذكر مثل ذكره ولا كذكره ولا أحق من ذكره، أحق من ذكره. وذكر الله ليس مقصورا كما يظنه البعض على التسبيح والتحميد، وإن كان هذا ذكرا لله عز وجل، وإنما ذكر الله أعظم أنواع ذكره جل في علاه، ما تقوم به في قلبك من خشيته، محبته، خوفه، رجاء منه، والرغبة منه. هذه الأعمال القلبية أعظم أنواع الذكر. فلا خير في لسان يذكر وقلب غافل، ونعم من قلبه ذاكر وإن كان لسانه مشغول بغير الذكر، ولا عكس، وإن كان الأفضل إشغال القلب واللسان بهما. قال: وأولى من شكر. لماذا هو أولى من شكر؟ لأن نعمه، الشكر يكون على النعم والعطايا، أما الحمد مطلق، فأنت تحمد الله حتى على منعه، تحمد الله حتى على قدره المكروه بالنسبة إليك، فتقول الحمد لله على كل حال. وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رام أمرا فتم قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، وإذا لم يتم قال: الحمد لله على كل حال. وأما قول العوام الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا وإن كان معناه صحيح لكنه لم يرد. وأما الشكر فإنما يكون على العطاء لا على المنع، وعطاء الله ونعماؤه عليك على وجه الخصوص لا تستطيع أن تحصيها. أنا أعطي جائزة كان ما عندي، لكن أعطي جائزة 100 دينار لمن يستطيع من هنا إلى الفجر، من هنا إلى الغد، أن يحصي نعم الله في نفسه، بس 100 دينار سأعطيه نقدا ما في نسيئة، فضلا عن نعمه التي حولك ولا بد لك منها، أرض سماء هواء نبات شجر طعام إنس تأنس به وحال من طور إلى طور، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. كم مرة وردت في سورة النحل؟ كم مرة؟
مرة.
وين الحفاظ؟ كم مرة؟ مرتين. أحسنت، سورة النحل وسورة إبراهيم مرتين وردت في القرآن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا مهما عددنا نعم الله لا نحصيها. إذا كنت خطيب ما تقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، غلط، تقول نعم الله وإن عددناها لا نحصيها، هي تعد. فأنت تقول العين السمع العقل البصر قم تعد، لكن ما تحصيها، لا تحصي. وأولى من شكر إذا كان عطاياه عظيمة عظيمة عظيمة، من عظمتها أنه أعطاك أشياء لم تسألها، وأنت تسأل أشياء دنيئة. ورب الكعبة أعطاك العقل الذي ليس له ثمن، وأنت تقول يا رب أعطيني 1000 دينار، وش الدينار؟ أعطاك العين الذي لا يقدر بثمن، وأنت تقول يا رب أعطيني بيت، وش البيت؟ بعد 100 سنة يصير خرابة. أعطاك السمع الذي لا يقدر بثمن، وأنت تقول يا رب بس بسيارة، وش السيارة؟ كنت في الحج مرة، عشان لا تلامون بس، فكان رجل بجنبي في عرفات وأنا أدعو، شفته ما يدعو، قلت خلنا حث على الدعاء، قلت يا فلان أدعو الله أن يرزقك الفردوس الأعلى، قال تكفى يا شيخ بس أبي أدخل الجنة، ما يبي الفردوس الأعلى في عرفات. قلت لا، هذا لازم يعلم، حق علينا، رايح معنا الحج دافع فلوس. قلت له بس لك سؤال بس جاوبني بصراحة. قال تفضل. قلت لو صارت لك فرصة ودخلت على أمير الكويت وقال لك صاحب السمو، قال لك الشيخ تفضل شنو تبي نعطيك؟ تقول لي أبي سندويتشة؟ قال لا والله عيب. قلت عيب أنك تطلب من الله، تقول بس دخل للجنة. قلت له عيب، لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى كرم الله وجوده وفضله، كم أعطاك من النعم بدون أن تسأل. قلت له بكم تبيع عقلك؟ قال ما أبيعه بفلوس الدنيا، شو الفائدة، أنا مجنون وعندي أموال، شو الفائدة؟ قلت ها، أعطاك شيء ما تقدره بثمن. لذلك أولى من شكر هو الله على ما أعطاك من النعم التي لم تسألها، فضلا عن النعم التي سألتها. وعليه أثني، والثناء يكون بذكر المحامد، الثناء يكون بذكر إيش؟ المحامد. قد يقول قائل لماذا لم يرد في القرآن أثنوا علي؟ جاء الحمد، جاء الشكر، لكن ما جاء أثنوا علي. لا لا، في القرآن جاء، في الحديث ها ايش الحديث؟ لا احصي ثناء، بس هذا ما جاء الامر فيه، هذا خبر. يقولون لماذا ما قال اثني علي؟ لان الثناء دون الحمد والشكر، الله ما يستحق الدون، يستحق الاعلى. الثناء قد يكون بحق قد يكون باطل، الحمد لا يكون الا بحق والشكر لا يكون الا بحق، وهو الحق، إذن لا يستحق من المقالات إلا ما هو حق. أما ما يحتمل فأبعده، واضح ولا لا؟ أما لا أحصي ثناء عليك، أي مهما أنا أثنيت وكررت الحمد والشكر فلا أستطيع أن أبلغ حمدك وشكرك، هذا المقصود. قال أثنى علي عبدي، أي كرر، فالثناء هنا بمعنى التكرار. والثناء في أصل اللغة المدح، الثناء في اللغة المدح. قال الواحد الصمد، الواحد اسم من أسماء الله عز وجل، قال تعالى: وهو الواحد القهار، وهو اسم يدل على وحدانية الذات، اسم يدل على إيش؟ وحدانية الذات. والأحد اسم يدل على أحدية الذات والصفات، اسم يدل على أحدية الذات والصفات. فالواحد تقول الذي لا ثاني ولا ثالث له، والأحد الذي لا نظير له، الذي لا مقارب له، فهو أحد وأحد على القراءة. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الواحد اسم من أسماء الله، إذن لا ثاني له ولا ثالث. إذا كان لا الواحد اسم يدل على الأحدية في الذات، لا واحد له في ذاته ولا أحد يماثله في صفاته، إذن لا تجعلوا معه إلها آخر في عبادته. هذا هو مقتضى الواحدية والأحدية، لازم الواحدية والأحدية الإقرار بالألوهية. والأحد من أسماء الله، والصمد، الصمد من أسماء الله عز وجل بالإجماع، كما الواحد بالإجماع. ومعنى الصمد فسر بأربعة معان كلها صحيحة. الأول في القرآن: الصمد لم يلد ولم يولد، هذا واحد. وأولى ما يفسر به القرآن بالقرآن. الثاني: الصمد الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم، جل في علاه، مستغن عن كل شيء. الثالث: الصمد الذي كمل سؤدده، أي بمعنى الكامل في ذاته وصفاته. وعلى هذا يجوز تفسيره من حيث اللازم بمعنى الغني، لكن لم يرد، وإنما ورد الذي كمل سؤدده. الرابع: الصمد الذي كمل سؤدده، وجاء عن ابن عباس: السيد الذي كمل سؤدده. إذن الصمد بمعنى كمل سؤدده، بمعنى كمال السيادة، وكمال السيادة لازمه كمال الملك والملك. كمال السيادة لازمه إيش؟ كمال الملك والملك. واضح هذا؟ فكمال الملك لمن؟ لله. كمال الملك لمن؟ لله. كل ملك نسبي، اليوم هو بيتك، وإذا مت صار بيت عيالك، صح؟ اليوم سيارتك، بكرة تبيعها تصير سيارة شخص آخر، هي ملكيات نسبية. والملك الحكم، الملك الموجود ملك نسبي، اليوم الملك ملك فلان، وغدا يموت لا ملك له. وأما الملك والملك التام لله عز وجل. إذن هذا معنى السيد الذي كمل سؤدده. الرابع: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجه، وهذا تفسير الصمد بالألوهية. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجه، حتى البهائم إذا اضطرت، كما قال ابن القيم، رفعت رأسها إلى السماء، حتى البهائم، حتى البهائم. قال: ليس له صاحبة ولا ولد، وهذا تفسير الصمد. ليس له صاحبة ولا ولد، كما في محكم التنزيل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وما ينبغي بمعنى لا يجوز ويستحيل. إذن ما ينبغي للرحمن يتخذ، لا يجوز عليه ذلك، لماذا؟ لأن جواز ذلك يعني النقص، يعني الحاجة، والله الغني الحميد. والصاحبة الزوجة، الصاحبة الزوجة، وإذا كان للشيء زوج فهو ليس بواحد، فالواحدية منافية للزوجية. ولا ولد، الولد منافية للأحدية، فإن الولد يحل محل أحدنا، الولد يحل محل أحدنا. من غرائب ما شفت أن واحد تواصل معي بالواتساب، سألني سؤال، فشفت أنا ما أعرف من السائل، فشفت حاط صورتي في الواتساب وحاط تحته الوكيل الرسمي عن الأب، عبالي يقصدني أنا. قلت هذا شلون صار ولدي أنا ما أدري، قلت يمكن يقصد صلة العلم، أحسنت الظن يعني. فرسلت رسالة قلت ليش كاتب الوكيل الرسمي عن الأب؟ قال أنا مكان أبوي. قلت أبوك حي؟ قال لي. قلت ما يصير تكتب الكلام، هذا معناه أنك تبيه يروح. إذن الولد ينافي الأحدية لأنك أنت تحل محله. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والله وبالله وتالله لو قيل لأحدنا إن فلان ابنك وهو ليس ابنك تغضب. وهؤلاء ما لهم؟ أين عقولهم؟ يأنفون، ورهبانهم وبباواتهم يأنفون عن الصاحبة والولد وينسبون لله صاحبة. تالله تلك إذن قسمة ضيزة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الواحد القهار. ما أرحمه، ما أرحمه. مقولة تكاد السماوات تتفطر منها والأرض تنشق والجبال تنهل وهؤلاء لا ينزجرون ولا يرتدعون. شابه المشركين، قالوا الملائكة بنات الله، ثم إذا بشر أحدهم بالأنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ينسب لله الولد وهو يستحي البنت، ثم يستحي من البنت. ما هذه القسمة الضيزة؟ أين عقولهم؟ لا يرضون أن يكون خدمهم وحشمهم شركاء معهم في أموالهم وهم من جنسهم، فكيف يجعلون العبيد من الإنس والجن والملائكة شركاء مع الله؟ لا إله إلا الله. ليس له صاحبة ولا ولد. قال الله عن عيسى وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما دام يأكلون الطعام كيف يكونان مع الله؟ كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين له الآيات. جل عن التمثيل، نفى الله تبارك وتعالى التمثيل بأربعة طرائق. الأول في سورة البقرة بنفي الندية، فقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والند المماثل المعاند. ثانيا في سورة مريم قال: هل تعلم له سميا؟ الجواب: لا نعلم له سميا. إذا سمعت الله يقول هل تعلم له سميا تسكت؟ لا تسكت، قل: لا أعلم لك سميا يا ربي، لا إله إلا أنت. أإله مع الله؟ تقول تعالى الله. الثالث في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. يقول المفسرون إن النكرة في سياق النفي يدل على التعميم، ليس كمثله شيء أيا كان الشيء، ملكيا إنسيا جنيا قياسيا متخيلا، ليس كمثله شيء. قال بعض المفسرين إن الكاف زائدة. هل يوجد شيء زائد في القرآن؟ لا والله، يأبى كلام البليغ أن يكون فيه حرف زائد، فكيف بكلام رب العالمين؟ إذن ما معنى ليس كمثل؟ يقول الكاف بمعنى المثل، والمثل موجود، كيف ما تقولون زائدة؟ نقول لو أعطيت القرآن حقه ما قلت هذا. من يعرف ما الفرق بين التشبيه بكاف وبين التشبيه بالمثل؟ قد جاء في القرآن الكريم في موضعين، أذكر في مواضع أذكر لكم موضعين، اللي يعرف الجواب يجيب لي بكرة أعطيه جائزة. قال جل وعلا: آمنوا كما آمن الناس، هنا أتى بالكاف بمعنى المثل. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، هنا أتى بمثل وهو بمعنى الكاف. لكن ما الفرق بينهما؟ لا، هذا بحث، ابحثوه اكتبوه في ورقة، اكتب عليه اسمك لعلي أعطيك جائزة من عندي. إذن ليس كمثله شيء، تقول الكاف على بابه بمعنى الشبيه، بمعنى المثل. أما المثل هنا فهو بمعنى العين والذات، ليس كذاته شيء، ليس كعينه شيء، ما في زيادة، ليس كشخصه شيء، ليس كأحديته شيء. إذن المثل بمعنى العين والذات. فالمقصود بالمثل الذات العلية. الموضع الرابع: جاء النفي في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المواضع الأربع كلها تدل دلالة تطابقية وتضمنية ولزومية بأن الله لا مثل له. فإذا انتفت المثلية انتفى التشبيه، فإذا انتفت المثلية انتفى التشبيه. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل الملك، وسمى بعض عباده ملك وقال الملك ائتوني به. إن الله عز وجل سمى نفسه بالعزيز، وسمى بعض عباده بالعزيز وقالت امرأة العزيز. سمى نفسه بالرحيم والرؤوف، وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وبالمؤمنين رؤوف رحيم في النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب: المشابهة اللفظية لا تلزم المشابهة في الكم والكيف. ما هو الجواب؟ المشابهة اللفظية لا يلزم منه المشابهة في الكم والكيف في المعنى. فأنت تقول الله موجود والخلق موجودون، وليس الوجود كالوجود. تقول إن الله عز وجل أحد، وتقول عن هذا الشيء أحد، وليس الأحد كالأحد. إذن ليس كمثله شيء بدلالة التطابق والتضمن واللزوم. وكل صفة كمال واسم ثابت لله يدل بدلالة مفهوم المخالفة على نفي التشبيه وعلى نفي المثلية عن الله عز وجل. ولهذا قال جل عن التمثيل. ما معنى جل؟ احفظ هذه الكلمات، اكتب كلمات الثناء. ما هي كلمات الثناء على الله تعالى؟ إذا تبون يتكلم جيبوا لي شيء حار، ما تبون يتكلم لا تجيبوا لي شيء. من العيب أن طالب العلم إذا ذكر الله عز وجل أن يذكره خاليا عن الثناء. عود لسانك أن لا تذكر الله تعالى إلا بالثناء. من أحق بالذكر والشكر والثناء؟ من؟ إذن لا ينبغي أن تقول قال الله، ما يصير ما يصير، قال الله تعالى. ولذلك احفظ ألفاظ الثناء، إذا جاء ذكر اسم الله تبارك وتعالى فأثني عليه، لا تذكر اسم الله مجردا. فإن قال قائل فإن الله ذكر نفسه، الله يذكر نفسه بما يشاء، ونبيه عليه الصلاة والسلام يخبر لأنه لا ينطق عن الهوى، لكن أنا وأنت لا. مثل ما نحن الآن نقرأ القرآن محمد رسول الله، تقف تقول صلى الله عليه وسلم في نفسك، ثم تقول والذين معه أشداء على الكفار، فأنت تثني وتصلي على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره في القرآن والسنة، فربك تبارك وتعالى أولى. واضح؟ ما هي ألفاظ الثناء؟ اكتب ألفاظ الثناء الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة متعددة، ومنها: واحد، تعالى. اثنين، جل. ثلاثة، سبحانه. أربعة، عز. خامسا، باسم يقارن الاسم. خامسا، باسم من اسماء الله يقارن الاسم. ها، جزاك الله خير يا ابو حمزه. باسم يقارن الاسم، قال الله العظيم، قال الله الحميد، قال الله المجيد. واضح هذا ولا مو واضح؟ ها، ثم كم لفظ ذكرنا؟ أربعة ولا خمس؟ خمس. ثم المركبات، ألفاظ الثناء المركبة، جل وعز أو عز وجل، سبحانه وتعالى، أو جل في علاه، أو جل وعلا. قال جل عن التمثيل. طبعا ألفاظ الثناء كلها المفردات والمركبات دائرة على أمرين. دائرة على كم أمر؟ على أمرين. تقولت لي بتفصيل، تحمل. دائرة على أمرين، أحدهما الوصف بالكمال، والثاني نفي النقائص. الأول، ها، أحدهما الوصف بالكمال كقولك تعالى وجل وعز، والثاني نفي النقائص، وكلاهما متلازمان. فإذا قل جل وعز يجوز أن تفسر تقول جل بالكمالات وعز عن النقائص، أي ارتفع. فإذا قلت سبحانه وتعالى، سبحانه مصدر بمعنى أنزهه تنزيا عن كل نقيصة، وتعالى أي بالكمالات. قال جل عن المثيل. قال بعض العلماء نفي المثلية جاء في القرآن ولم يأتي نفي التشبيه، لكن لا بد أن تفهم أن نفي التشبيه لفظا وإن لم يأتي، فإن نفي المثلية أبلغ. فإنك لما تقول ليس الرحيم مثل الرحيم، ليس العزيز مثل العزيز، ليس العليم مثل العليم، وتقرر هذا المثال في كل وصف من أوصاف الله، كان أبلغ في مجرد نفي التشبيه. ولذلك كلمة نفي المثلية أبلغ، وإن كان الدائر على ألسنة العلماء نفي التشبيه، لكن لفظ نفي المثلية أبلغ. وهنا لا بد أن نفهم أن المثل المنفي عن الله مطلق بمعنى المثلية التطابقية منفية والمثلية في الجزئية منفية. فلا يجوز أن يعتقد مسلم أن شيئا من صفات الله مثل صفات المخلوق، ولا أن الله بكماله وجماله مثل كذا وكذا. فالمثلية منفية مطلقة. واضح هذا ولا لا؟ مهم هذا ترى. ولذلك قال العلماء: كل ما يخطر ببالك فالله على غير ذلك. لماذا؟ لأن البال محدود والرب جل وعلا غير محاط به ولا يحيطون به علما. فلا شبيه له ولا عديل. طبعا هذا من باب التنويع في التفصيل، جل عن المثيل ثم قال فا، إذن هو تفريع على الأول. فلا شبيه له، اكتب، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا عديل، العديل بمعنى العدل أو العدل، يعني الشيء المساوي. فالله لا مساوي له، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: وما له منهم من ظهير، أي من يظاهره ويعادله ويساوي. فلا عدل له جل وعلا. قال السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله عز وجل، والبصير اسم من أسماء الله، والعليم اسم من أسماء الله، والخبير اسم من أسماء الله عز وجل. وهنا انتبه، شرط الإسمية لله عز وجل ثلاثة، احفظها حتى لا تغلط، لأن كثيرا، ما أقول قليل، كثيرا ممن عد أسماء الله وقع منه الغلط في التطبيق. لماذا؟ لأنه لم يضبط الضوابط الثلاثة. ما هي؟ أولا، ورود الاسم بصيغة الاسم، ورود الاسم بصيغة الاسم من غير إضافة، ورود الاسم بصيغة الاسم من غير إضافة. لماذا نقول من غير إضافة؟ لأن المضاف لا يدل على الكمال إلا بالإضافة، وشرط الإسمية أن يكون كمالا في نفسه بغير الإضافة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى مؤنث أحسن، مؤنث إيش؟ أحسن. الكلمات خمسة أنواع: أحسن ويقابلها الأسوأ، حسن ويقابله سيء، لا حسن فيه ولا قبح. فأسماء الله ما يصير أنها تكون من الوسط الذي ليس فيه حسن ولا قبح ولا من الحسن، لا بد أن يكون من القسم الأحسن. وذلك الناس إذا قالوا شيء أحسن إيش يفعلون؟ ما يقولون الشكل؟ شنو يعني؟ حتى في الواتسابات يرسلون لك الشكل إذا جاوبت عليهم، بدال جزاك الله خير صارت الشكل، جزاك الله خير أحسن ولا لا؟ إذا نقول أسماء الله، الشرط الأول إيش قلنا؟
ورود الاسم،
ورود الاسم بصيغة الاسمية بغير إضافة. طبعا قد يكون نكرة قد يكون معرفة، ما يضر. الأمر الثاني، أن يقع الاسم مبتدأ أو مخبرا عنه أو موصوفا. مرة ثانية، أن يقع الاسم مبتدأ، مثل: الله نور السماوات، مثل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، مثل: الرحمن على عرش استوى. مبتدأ ولا مو مبتدأ؟ مبتدأ. إذن أن يقع الاسم مبتدأ أو خبرا أو خبرا أو مخبرا عن أو موصوفا. فإذا ضبطت هذا الضابط تستطيع أن تحصي أسماء الله الواردة في القرآن. الشرط الثالث وهذا مهم جدا، أن يكون الاسم الوارد مشتقا لا جامدا وعلى صيغة المبالغة الدالة على الوصفية. ها مرة ثانية، شنو قلنا الشرط الثالث؟ أن يكون الاسم مشتقا لا جامدا واردا على صيغة الوصفية المبالغة. ليش؟ حتى لا تصير مثل ابن حزم يقول من أسماء الله المسعر. ليش؟ قال للحديث إن الله هو المسعر. طيب المسعر اسم جامد، ما هو اسم المسعر ليس اسما مشتقا دالا على الأحسن. تسعير يدخل في القسم الوسطاني، لا حسن فيه ولا قبح. لكن لما تقول إن الله هو الدهر، الدهر اسم جامد، ما يصير دهر من أسماء الله كما قال ابن حزم. أسماء الله تكون واردة على صيغة المشتقة من المصدر أو من أي شيء وعلى صيغة المبالغة. مثل إيش؟ فعيل، مثل رحيم، كريم، سميع، بصير، عليم، خبير. وبعد على صيغة فعلان كرحمن، كرحمن، أو على صيغة المصدر اسما كالرب، لأنه من رب يرب ربا فهو اسم من المصدر الرب، والمصدر يدل على الكثرة في نفسه من حيث البلاغة فهو صيغة مبالغة. إذن نقول عرفنا الشروط الثلاث، ولا لا تخطئون بعدين تجي تقول إن الله هو القابض الباسط، القابض من أسماء الله. لا يا حبيبي، القابض، القبض، القبض لا يدل في نفسه على معنى الحسن. كيف تعرف أن الاسم يدل على معنى الحسن؟ اقطعه عن الإضافة، اقطعه عن العلم. لو سألك سائل وقال لك العلم أين تضعه في هذه الخمس؟ مباشرة ستقول العليم من أحسن ما يكون من المباني الكلمات، فتضعه في هذا الاسم القسم وتقول هكذا. الخبرة تضعها في هذا القسم فتقول هكذا، وهكذا في جميع الأسماء. فانتبه، قال السميع يدل على صفة السمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله فمن شبه الله ومثله فقد كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ومن عطل فقد كفر، لأن الله يقول وهو السميع البصير. كان عمرو بن عبيد من خبثه وعقيدته الجعدية أنه كان يقول لو كان لي من الأمر شيء لقلت ليس كمثله شيء وهو الحكيم الخبير. طيب يا جاهل، أنت حتى الحكيم الخبير ما تثبته اسم لله، ما تثبته صفة لله. انتبهوا، ترى قد يؤتى الإنسان علم لكنه يضل، كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن سينا الفيلسوف والطبيب المعروف، ظهر الوقت انتهى، قال أجمع علماء ما وراء النهرين. من يعرف ما هما النهران المقصود بهذه الكلمة؟ قول. لا راح بالك بعيد. عبد الله، أحسن، سيحان وجيحان أو سيحون وجيحون. وقد صح الحديث في صحيح مسلم أربعة من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان، وذكرته في كتابي الأحاديث البحرية والنهرية. واضح؟ علماء ما وراء النهرين يعني طاجكستان، أوزبكستان، تركمانستان، قزاقستان إلى آخره، أجمعوا أنه، يعني بن سينا، هو طبعا من هناك، كان من أذكياء العالم، وأجمعوا أنه كان من أكثر الناس. فالذكاء ما يعطيك الزكاء. أنت ترون اليوم عبر الوسائل هذا الياباني اللي كلنا ما شاء الله معجبين بصناعاتهم، ست من الست صباحا إلى ست مساء يعمل، إذا جاء آخر المساء يسجد لصنم هو صنعه بيده. العقل ليس عاصما يا إخوة، اعتصم بالله، اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السميع البصير يدل على صفة السمع والبصر، فراقب الله جل وعلا فيما تفعل. البصير يدل على صفة البصر، فراقب الله فيما تفعل. والسميع يدل على صفة السمع، فراقب الله فيما تقول. طيب قد يقول قائل، هل يصح تفسير السميع والبصير بالعلم؟ نقول لازمه العلم، لكن السمع صفة متعلقة بالمسموعات، والبصر صفة متعلقة بالمبصرات، والعلم أشمل من ذلك، يشمل كل شيء وجودي أو عدمي. بل العلم متعلق بما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ واضح؟ وبهذا تفهم معنى ليعلم الله الذين آمنوا منكم. ما معنى ليعلم؟ ما هو ليعلم أنه ما عنده علم، لا عنده علم. ليعلم يعني علم بصر واقعي، علم نظر واقعي. فالعلم شيء، والبصر شيء، والسميع شيء. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة. بعض المعتزلة يزعمون أن الله عز وجل السميع البصير العليم معناه واحد. العليم معناه القوي، قوي معناه العزيز، العزيز معناه الحكيم. هذا في أي لغة؟ في أي لغة؟ في أي لغة؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت، والله ليس له وجود في الدنيا إلا في لغة بعض المعتزلة. قال العليم الخبير، المنيع الرفيع. المنيع من صفات الله عز وجل، وليس اسما من أسماء الله. وهو جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن دل على ماذا؟ على المنع والعطاء. فمن صفات الله المانع المعطي، والمعطي والمانع ليس من أسماء الله عز وجل. والرفيع من صفات الله عز وجل وليس من أسماء الله عز وجل لعدم وروده. وهنا لا بد أن تنتبه، لا يجوز اشتقاق الاسم من الفعل، لا يجوز اشتقاق أسماء الله من أفعاله، لا يجوز اشتقاق أسماء الله من أفعاله. الصفات تأخذها من الأفعال والعكس. وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته تبارك وتعالى، وليس كل صفة دالة على الاسم. وكل اسم قد يدل على أكثر من صفة، وكل اسم مع الاسم الآخر يدل على معنى كمالي آخر. فهذه ثلاثة قواعد اختصرتها لكم في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. لولا خشية أنكم تنامون الصبح في درس عبد الرحمن كوني، ولا كان قعدنا معكم للساعة 10. اللي بيقوم مسموح، اللي بيقوم مسموح، اللي بيجلس يسأل فيما أخذنا مسموح، فيما أخذنا بس. ما دام أذنت لمن يستأذن تفضل، تفضل. هل الهادي من أسماء الله؟ الصحيح أن الهادي من صفات الله عز وجل، لأنه لم يرد اسما. يجوز سؤال، هل يجوز دعاء الله بصفاته؟ الجواب نعم، يجوز دعاء الله بصفاته، لأنه من باب التوسل. فتقول: بعزتك أعزني، بجودك أكرمني، بمغفرتك اغفر لي، برحمتك ارحمني. ولكن لا يجوز بالاتفاق سؤال الصفة. لا تقول يا عزة الله، لا تقول يا يد الله، لا تقول يا كلام الله، ما يجوز. نعم. أخوكم يسأل يقول قلت الملك والملك، ما الفرق بينهما؟ الملك إنما هو في الحيازة، فتقول هذا الكتاب ملكك، والملك في الحكم، فتقول فلان له الملك أي الحكم. عرفت الفرق؟ ما الفرق بين الملك والملك؟ ملك الحيازة والملك الحكم. الهدى والهدي، الهدى أي البينات والدلائل، والهدي أي السمت والعمل. نعم. سامحني السمع عندي ثقيل شوي.
يقول التسمية في الأكل والشرب.
التسمية. التسمية الواردة في الأكل والشرب بسم الله بس. هذاك البسملة. البسملة في موضعين، التسمية في أكثر من 30 موضع. ورودا، انتبه نسيت الكلمة هذه نقولها، والله الله يسامحنا بس نسينا. وأنتم ما قلتوا لنا المفروض تنبئون. التسمية ورد في أكثر من 30 موضعا، ويجوز في كل أمر مباح بلا عد ولا حصر. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزاكم الله خير.